بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحمد لله سبحانه وتعالى مكررا معادا ومعترفا بما له سبحانه وتعالى من النعم العظيمة علينا، ومن ذلك هذا الاجتماع العظيم. هو عظيم في معناه، وكذلك هو بالنسبة إلي هو في الحقيقة اجتماع مهم جدا، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى ثم أثني بالشكر لأخينا الكريم الأستاذ محمد بن عبد الله مشوح، وإنني أستميحكم وأستميحه عذرا حينما أقول إنني لو عرفت أن الموضوع سيكون فيه مقدمة في المدح لالتمست من الأخ الكريم أن يلغي ذلك المدح. لماذا؟ لأنه لا يجوز لنا أن نتقارض المدح، كل واحد يقرض صاحبه المديح، وإنما المقصود من المقدمات هو التعريف، فكل واحد منا بحاجة إلى التعريف بأخيه إذا كان لا يعرف أشياء من الأمور المتعلقة به. وليس المقصود بالتعريف هو المدح والثناء، وإنما المقصود بالتعريف هو الاطلاع على أحوال الشخص الذي يعرف. وكذلك أشكر الأخ الشيخ الدكتور عمر بن صالح العمري، جزاه الله خيرا على هذه الكلمات التي لم أكن أود أن تكون تضمنت المدح وإنما تضمنت التعريف. ولا شك عندي بأن المقصود من ذلك هو التعريف، ونحن بحاجة إلى التعارف كما نعلم، ليس ذلك من أجل معرفة الشخص ذاته، وإنما من أجل التعاون إذا كان الشخص معروف بناحية من النواحي يتعاون الإخوة معه. أيها الإخوة، كان الأخ محمد مشوح جزاه الله خيرا قد دعاني إلى أن ألقي ما أسماه بالمحاضرة، فقلت له إنني لست في مقام أن ألقي على الإخوة الكرام من الأدباء ومن العلماء ومن الإخوة النابهين محاضرة، فقال إنها من الممكن أن تكون سوانح وانطباعات. قلت له لا مانع إذا كانت تلك السوانح والانطباعات تتعلق بأحوال المسلمين في العالم، لأن كثير من الإخوة المسلمين في العالم كما نعرف ينظرون إلى إخوانهم المسلمين في العالم بعين، ينظرون إليهم بالاهتمام ويحاولون أن يطلعوا على أحوالهم. وهنالك شيء آخر تطرق إليه الأخونا الدكتور عمر جزاه الله خيرا، وهو موضوع المؤلفات. نظرا لأن بعضكم ربما يكون قد قرأ بعض المؤلفات التي كتبتها، وربما يكون يحب أن يطلع على ما وراء السطور أو على قصة تلك المؤلفات، أيها الإخوة، لن أستعرض جميع المؤلفات لأنها أشبه ما تكون بالمجموعات. هنالك مثلا المجموعة الجغرافية المتصلة التي على رأسها معجم بلاد القصيم، وهنالك مجموعة الأمثال، ومنها الأمثال العامية الذي هو في 4 مجلدات، وهنالك مجموعة كتب الرحلات التي طبع منها حتى الآن 96 كتابا، وبقيت منها كتب كثيرة، وهنالك كتب أدبية لا أريد أن أتحدث عنها كلها لأن الحديث عنها يطول، وإنما أقتصر في الحديث على كتب الرحلات. لماذا؟ لأنها تتعلق بأحوال الإخوة المسلمين في العالم، والإخوة المسلمين في العالم كما عرفنا جميعنا نتطلع إلى أن نعرف عنهم من أخبارهم ما لم نكن نعرف به من قبل. عندما فتحت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كنت أول المعينين فيها، بمعنى أن أول شخص عين فيها كنت أنا، وقد أبلغني سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية ورئيس القضاة رحمه الله وجزاه عنا خيرا، أبلغني بموافقة سمو ولي العهد، بل بموافقة الملك سعود رحمه الله، على أن ينتقل عملي من وظيفة مدير المعهد العلمي في بريدة إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. وقد عقدنا عدة اجتماعات في الديوان الملكي في الرياض لوضع النظام الأساسي لهذه الجامعة، وتألفت لجنة لذلك في الديوان. كان معنا رئيس ديوان الملكي في ذلك الوقت الذي هو يوسف ياسين، ومعنا محمود زيلي رئيس ديوان شؤون الموظفين، وشخص متخصص بالقانون قانوني هو عبد المنعم مصطفى، وهو مصري كان ممثلا لمصر عند المقر الأوروبي لهيئة الأمم المتحدة في جنيف. وقد اتفق رأينا بطبيعة الحال بناء على طلبي أنا أول الأمر على أن تكون هذه الجامعة خاصة بأبناء المسلمين في العالم. ولماذا؟ لأن السعوديين لديهم كليات أخرى، هنالك كلية الشريعة في ذلك الوقت في مكة المكرمة وكلية الشريعة في الرياض، واعتبرت هاتان الكليتان اعتبرتا كافيتين بالنسبة للطلبة السعوديين. إذن لابد من أن تخصص الجامعة الإسلامية لغير السعوديين، وبالفعل وضعنا في النظام في أول الأمر أي في أولى الجلسات بأن تكون جميع مقاعد الدراسة في الجامعة الإسلامية مخصصة لغير السعوديين، وفي النهاية أي بعد جلستين أو ثلاث رأينا، ونحن لجنة كما قلت ولست أنا وحدي، رأينا بأن لا تتعدى نسبة الطلاب السعوديين إلى طلاب الجامعة من غير السعوديين لا تتعدى 20%. قلنا يجب أن يكون هنالك على الأقل 20% من الطلاب من السعوديين. لماذا؟ من أجل أن يأخذ عنهم الطلاب الأجانب اللغة، ومن أجل أن يأخذوا عنهم السلوك، ومن أجل أن يستأنسوا بهم. والحاصل أننا لما بدأنا العمل في الجامعة تبين لنا أن المعلومات التي لدينا عن الإخوة المسلمين أنها ليست شافية ولا كافية، وأنه لا بد لنا من الحصول على المزيد من المعلومات عن المسلمين، وذلك أننا كنا نتلقى شهادات من مدارس لا نعرف مستواها، ونتلقى شهادات ووساطات وشفاعات من شخصيات مسلمة أسماؤها رنانة حسب ما وصل إلينا، ولكننا لا ندري حقيقتها. لذلك وضعنا خطة للاطلاع على الأمور في مواقعها، أي على أحوال المسلمين في بلدانهم، من أجل معرفة مستويات الجامعات والمعاهد التي يأتينا منها طلاب، ولأجل معرفة الجمعيات الإسلامية التي تتوسط من أجل إلحاق الطلاب من بلادهم في الجامعة الإسلامية. لذلك وضعنا خطة متكاملة وواضحة، ورفعناها إلى رئيس الجامعة الإسلامية في ذلك الوقت سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وجزاه عنا خيرا، ورفعها إلى الملك فيصل رحمه الله. وكان الملك فيصل في ذلك الوقت ليس ملكا، لم يتسنم الملك في ذلك الوقت، كان نائب الملك ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في عام 1384، أي لم يبقى إلا سنة واحدة، فتيكون هذا الموضوع قد مضت عليه 40 سنة. فوافق على ذلك وأعطانا مبلغا من المال لم يكن طمعنا أو لم يكن أملنا يصل إليه. لماذا؟ لأننا نعرف في ذلك الوقت أن المملكة العربية السعودية كانت تنتج من النفط، أي من البترول، تنتج في اليوم 1,000,000 برميل إلا 100,000 برميل. هذا شيء قليل بالنسبة لما تنتجه المملكة الآن، وكان سعر برميل البترول في ذلك الوقت دولارين إلا ربعا، وينبغي أن نقارنه في أنفسنا في خواطرنا وفي أذهاننا بالنسبة بما عليه السعر البرميل الآن برميل النفط. فذهبت إلى هناك، وأذكر أنني مررت يعني صدر أمر الملك فيصل بأن يذهب وفد يرأسه الأمين العام للجامعة الإسلامية الذي هو محدثكم، وأن يصحب معه اثنين أو واحد حسب ما يريد. فاخترت اثنين من المشايخ، أحدهما الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وأبو بكر هو اسمه وليس كنيا له، وكذلك الثاني اخترت الشيخ عمر محمد فلاتة، اخترته لأنه أفريقيا ونحن لأنه أفريقي ونحن ذاهبون إلى أفريقيا. فسافرنا من هناك ومررت برابطة العالم الإسلامي، كان الأمين العام للرابطة في ذلك الوقت هو الشيخ محمد سرور الصبان، وكلكم سمع به، وربما يكون بعضكم القليل منكم قد سمع عنه ممن اجتمع به. وكان الأمين العام للرابطة كما قلت، فأخبرته بالمهمة، فأمر مدير المالية عنده ويعطيني 10,000 دولار، وقال هذه اصرفها مصارف النقود التي معك. وقال لي نحن صحيح أن ميزانية الرابطة 2,000,000، ميزانية الرابطة يكررها 2,000,000 ريال، وهو يستكثر هذا في ذلك الوقت، ولكن وزارة المالية لا تعطينا هذه الميزانية في وقتها، تؤخرها علينا، ومع ذلك سمحت نفسه بأن يعطينا هذا المبلغ من المال. ذهبنا إلى أفريقيا وزرنا 13 قطرا من أقطار أفريقيا، وعندما أمعنا السير في أفريقيا تيقنا بأن المعلومات التي لدينا عن أفريقيا خاصة وعن المسلمين فيها بصفة عامة أنها معلومات ناقصة، وأننا ينبغي أن نستقي المعلومات من مصادرها الأصيلة. وبالفعل قدمنا تقريرنا عندما جئنا إلى الملك فيصل رحمه الله، وكان أثناء غيابنا قد تولى الملك، وذلك في شعبان من عام 1384. فقدمنا التقرير إليه واقترحت اقتراحات، منها أن تخصص المملكة 50 داعية لأفريقيا بمثابة الدفعة الأولى، وأن تخصص مبالغ من المال للمساعدة على إنشاء مركزين إسلاميين، أحدهما في شرق أفريقيا في نيروبي عاصمة كينيا، والثاني في غرب أفريقيا في لاغوس عاصمة نيجيريا في ذلك الوقت. ثم اقترحنا أن تكون هنالك منح إضافية للطلبة الأفريقية في الجامعة الإسلامية، وقد وافق الملك فيصل على ذلك كله وزادنا أعطانا مال. فذهبت في رحلة ثانية لم يكن فيها معي إلا الأخ عبد الله بن حمود الباحوث، رئيس المحاسبة في ذلك الوقت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ونعم الرجل هو رحمه الله، وقد توفي رحمه الله، ولم أجد ما أستطيع أن أؤدي اليد التي أسداها إلي عن طريق المعاونة والمساعدة في هذه الرحلة، لأنه كان معنا أكثر من 250,000 جنيه استرليني، والجنيه الاسترليني في ذلك الوقت كان يزيد على 10,000 ريال. فالرجل ساعدني مساعدة عظيمة وتحمل العبء العظيم، وكان يحمل في جيوبه بعض هذا المال وأنا أحمله، لأن نخشى عليه من عواد الدهر ومن اللصوص ومن المنتهبين. فالرجل جزاه الله خيرا وقد لقي ربه، ولكنني لم أجد ما أكافئه به إلا أن أسجل ما علمت عنه في ترجمته من الحديث عن أسرة الباحوث في بريدة من معجم كتاب معجم أسر القصيم. عندما وصلت إلى أفريقيا في أول الأمر، وذكرت أنني رأيت أنه ليس لدينا من المعلومات معلومات كثيرة، لذلك كنت أكتب يوميا مذكرات ويوميات ماذا جرى لنا، ليس بدافع أنني أريد أن أؤلف كتابا، وإنما ذلك كان بدافع تسجيل المعلومات المفاجئة لنا والتي رأيناها. وهذه اليوميات عندما عدت، والرحلة استغرقت 3 أشهر و17 يوما، وجدت أنها حمل، قد أصبحت حملا كثيرا، ليس المقصود من ذلك ثقلها وإنما المقصود أنها كبيرة. وكنا في الجامعة الإسلامية قد أصدرنا مجلة اسمها مجلة الجامعة، وتألفت لها تألف لإدارتها والإشراف عليها أعضاء، كنت وانا من بينهم، فطلب مني الأعضاء أن أكتب شيئا عن المسلمين في أفريقيا، فكتبت لهم شيئا مما كنت أرسلت لهم شيئا مما كنت كتبته، فاطلع عليه بعض أخواني وبخاصة الأستاذ محمد المجذوب وهو من الأدباء السوريين ومتعاقد مع الجامعة الإسلامية، فقال يا فلان هذا ينبغي أن يسجل، ثم شجعني بعض الأخوة فأصدرت أول كتاب في الرحلات، وهو كتاب في إفريقيا الخضراء مشاهدات وانطباعات وحديث عن الإسلام والمسلمين، لو استقبلت من أمني ما استدبرت لما ذكرت لفظ انطباعات لأن الانطباع له معنى آخر. على أي حال هذا الكتاب عندما صدر استقبل استقبالا لم يكن أملي يصل إلى عسري معشاره، واشترطت عدة دوائر رسمية مما حملني على أن أواصل الكتابة، فكانت النتيجة هذه الكتب الكثيرة التي لا أستطيع أن أبرئها من الضحالة ولا أستطيع أن أزعم لها الأصالة، وإنما أستطيع بإذن الله أن أقول إنني اجتهدت ما وسع عن الاجتهاد بذكر الصحيح وبالبعد عن ما هو غير صحيح، بل ما أشك في أنه صحيح. ثم أراد الله سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، أراد أن تكون طبيعة عملي لهذه المدة حتى الآن التي زادت على 44 سنة كلها في ميدان واحد هو ميدان الاتصال بالأخوة المسلمين، سواء منه ما كان في الجامعة الإسلامية أو في الأمانة العامة للدعوة الإسلامية أو في رابطة العالم الإسلامي. وكان من لطيف من لطف صنع الله سبحانه وتعالى أن كنت واسطة لحمل المعونات التي تقدمها قيادة هذه البلاد التي هداها الله سبحانه وتعالى إلى بذل المساعدة للإخوة المسلمين، بحيث أنني لا أعرف، وأنا الذي ذهبت كما قلت وكما قال الأخوة إلى أكثر أنحاء العالم، إن لم أقل كل أنحاء العالم، صحيح أن كل أنحاء العالم ذهبت إليها، ولكن ليس كل زوايا الأنحاء. نحن مثلا إذا قال شخص في الخارج إنني زرت المملكة العربية السعودية وهو يريد أنه زار مدينة جدة، فإن هذا يصح أن يقال أنه زار المملكة العربية السعودية من طريق ذكر البعض وإرادة الكل، ذكر الكل وإرادة البعض، ولكن إذا كان ذهب إلى 5 أماكن متباعدة في المملكة فإنه يعتبر أنه زار المملكة، وإن كان في ذلك شيء من التجوز. فكنت إذا ذهبت إلى مكان من الأمكنة في السنوات الأخيرة لم أعدم أثرا من أثار مساعدات المملكة العربية السعودية للإخوة المسلمين في العالم، ويتمثل ذلك في أمور، إما في مسجد صلينا فيه ورأيناه تكون المملكة العربية السعودية قد ساعدت على تشييده، أو في مدرسة عادت على تسييرها، أو في طلاب أرسلت لهم المنح الدراسية على حساب المملكة على نفقة المملكة العربية السعودية، أو عن طريق إرسال الكتب وترجمات معاني القرآن، بمعنى أن من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أن نذكر أن الأخوة المسلمين في العالم لا توجد بقعة في العالم لم تصلها مساعدات إسلامية من المملكة العربية السعودية، وهي مساعدات خالصة لوجه الله. فنحن إذا ذهبنا هناك لا نقول سموا هذا المشروع باسم الملك فهد أو سموا هذا المشروع باسم المملكة العربية السعودية، ولكننا نقدم لهم هذه المساعدة ونرجو أن نكون في ذلك نقدمها لوجه الله، وهذا هو الذي نقصده وهو الذي رأينا حكومتنا تقصده، لأننا لا نطلب شيئا آخر من الإخوة المسلمين. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يزلزل الاتحاد السوفيتي سابقا، وينبغي أن نلاحظ أن السوفييت معناها الاستشاري في لغتهم، فيقولون تضليلا أن هذا اتحاد استشاري وليس فيه من الاستشارة شيء، لأنه قائم على الشيوعية، والشيوعية طغيان من الطغيان، بحيث تلغي إرادة الإنسان وتلغي تحدد مجال حركته. أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفرط عقد الاتحاد السوفيتي وأن تصبح أكبر دوله وهي روسيا تسمح للمسلمين بتلقي المعونات، فانفتح لنا باب عظيم في أوروبا الشرقية وفي روسيا التي لا يعرف كثير من الناس مدى اتساعها ومدى يعني مدى اتساع رقعتها ومدى اختلاف الأحوال بين منطقة وأخرى. ومن ذلك من باب الاستشهاد بما لما ذكرته من سعة هذه البلاد أننا سافرنا إلى الشرق الأقصى الروسي، والشرق الأقصى الروسي الذي ذهبنا إليه هي ولاية اسمها كامشتكا، وولاية كامشتكا هذه فيها جمعية إسلامية، ولكن هذه الولاية أقرب ما إليها ألاسكا، فهي أقرب بلد معمور إليها. وإذا كنت فيها ترى اليابان عنك جهة الجنوب الغربي، أي أنها أبعد من اليابان بالنسبة إلى خطوط الطول. وقد ركبنا الطائرة من موسكو إلى الولاية هذه، واستغرق سفرنا من موسكو إليها استغرق 8 ساعات و50 دقيقة، ولكن السبب في ذلك نعتقد أن هذه المدة قليلة لأن الطائرة صارت تطير فوق القطب الشمالي، ولذلك لم تغب عنا الشمس وإن كنا قطعنا الليل هناك. عندما وصلنا إلى فلوريانابوليس، عندما وصلنا إلى هذه إلى مدينة العاصمة عاصمة كامشتكا، وجدنا ونحن لم نذهب إلا بعد أن تيقنا أن هنالك جمعية إسلامية وأنها تستحق الزيارة وتستحق المساعدة، وأنهم حصلوا من الحكومة من حاكم المقاطعة هناك حاكم الولاية حصلوا على أرض لأجل إقامة مسجد منحها لهم منحة مجانية، وأنهم عجزوا عن أن يبنوا عليها المسجد، فنحن ذهبنا لهذا الغرض أي بنية مساعدتهم. إنما أنا ذكرت ذلك لأمرين، الأمر الأول موقعها القريب من القطب الشمالي بحيث أننا ذهبنا إليها في شهر يوليو، وأي جهة نظرت إليها لأن هي المدينة بين تلال، جميع هذه تلال جبلية وليست تلال طينية، جميع هذه الجبال عليها الثلوج الأزلية كما يسمونها، والثلوج الأزلية هي التي لا تذوب أبد الدهر، فلا يأتي إليها ونحن في يوليو، لم يأتي إليها في وقتنا، ولا يأتي أبدا صيف يستطيع أن يذيب الثلوج في الجبال المحيطة بالمدينة، وليس المقصود من ذلك المحيطة بعيدا وإنما حتى الجبال الواقعة بين أحياء المدينة، لأن هذه المنطقة لم تكن معمورة من قبل وإنما عمرت بسبب وجود معادن فيها وبسبب وجود ثروة سمكية وأسباب أخرى. ورأينا المسجد وعجبنا لأن هذا المسجد لم نسمع به من قبل ما عدا الكلام عن الجمعية، والمسجد وجدناهم قد وضعوا الحجر الأساسي وكتبوا عليه تاريخ وضعه الحاكم العام للولاية ورئيس البلدية وكبار الشخصيات وقائد الجيش ومسلم من الشيشان قد حضروا الافتتاح. لكن ليس هذا هو الأهم، إنما الأهم في الموضوع أنهم قالوا لنا إن أقرب مسجد إلينا داخل روسيا هو على مسافة 5000 كيلومتر. كل هذه المسافة 5000 كيلومتر داخل روسيا، لم يقولوا من الأرض لأن اليابان أقرب إليهم وفيها مساجد، لكن في روسيا في ناحية بعيدة. أردت أن أقول أن روسيا انفتحت ومن ذلك سيبيريا، وقد سافرنا إلى جميع أنحاء سيبيريا، المقصود بالأنحاء مثلا شمال سيبيريا وشرق سيبيريا وسط سيبيريا وجنوب سيبيريا، وليس كل مدينة وقرية، ولكن أنا كتبت عن هذه المنطقة من سيبيريا 6 كتب، بعض المقالات نشرت في جريدة الرياض ربما يتذكرها بعض المهتمين منكم. وعندما فتح هذا فتح أمام رابطة العالم الإسلامي مجال لمساعدة المسلمين، ثم إن الله سبحانه وتعالى يسر أن حكومة الصين الشعبية أيضا ترى أن الانصياع أو الاستمرار في تطبيق المبادئ الشيوعية النظرية إنما أفقر العباد وبل سبب الجوع لأهل البلاد، لماذا؟ لأن الحكومة الشيوعية الصينية في السابق كانت لا تسمح لأي فلاح أو أي مزارع أن يبيع ما ينتجه حتى ولو كان حزمة من خص أو رأس من بصل، فلا بد أن يورد ذلك للمجمعات الحكومية وتدفع له الحكومة الشيوعية سعر ما أنتجه بالسعر الذي تريده، ثم تبيعه على الناس بالسعر الذي تريده. فكانت النتيجة أن قل إنتاج القمح وأن البلاد تعرضت للمجاعة، فخففوا من وطأتهم، ثم بعد ذلك حصل انفتاح حقيقي، فسافرنا إلى الصين وتجولنا في أنحائها من أجل الاطلاع على أحوال الإخوة المسلمين والنظر في مساعداتهم. هذه زوايا كانت مغلقة في السابق، أما الزوايا الأخرى التي لم تكن مغلقة ولكنها كانت بعيدة أغلقها البعد في المكان، وربما أغلقها عدم العناية منا نحن المسلمين في الحواضر الإسلامية، وقد سافرنا إليها، وذلك في مثل أمريكا الجنوبية. وها هو صديقي وزميلي صاحب الفضيلة الشيخ الجليل عبد العزيز المسند، قد سعدت بصحبته في 5 رحلات إلى أمريكا الجنوبية وإلى منطقة البحر الكاريبي، ثم إن هناك بلاد أخرى مجهولة وهي البلاد التي تسمى بلاد التي تسمى جزر المحيط الهادئ الجنوبي، ومن أهم هذه الجزر نيوزيلندا، ونيوزيلندا مؤلفة من جزيرتين تشبهان الجزر البريطانية، وأكثر السكان فيهما من أصل بريطاني، ومعظم المسلمين في الجزيرة الشمالية لأن فيها المدينة الرئيسية التي هي أوكلاند وهي أكبر من العاصمة ولينغتون. ولكن الذي شرح صدورنا أنه أنشئ مسجد في الجزيرة الجنوبية، وهذا المسجد اسمه في مدينة اسمها كرايست تشيرتش، واسم المدينة كرايست تشيرك معناه كنيسة المسيح، هذا الترجمة الحرفية، هم لا يريدون الحرفية، يعني الترجمة كما نعلم هناك ترجمات فقهية وترجمات حرفية. فعجبنا أن الله سبحانه وتعالى ييسر للمسلمين أن يبنوا مسجدا في كنيسة المسيح، أي في الكنيسة التي سماها في المدينة التي سماها أهلها كنيسة المسيح. ومن لطف الله بنا أن نذكر، وهذا أمر واقع ومن التحدث بنعمة الله، أن المملكة العربية السعودية دفعت للمساعدة على بناء هذا المسجد 850,000 ريال. لذلك عندما أرادوا افتتاح المسجد كتبوا إلينا وقالوا لابد من أن تحضر هذا الافتتاح، لأننا نحن دفعنا المبلغ لهم المملكة، وهو أمر من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بأن يصرف عن طريق الرابطة. قالوا هذا المبلغ جاء منكم فيجب أن تحضروا، وقد حضرت إلى هناك إلى الجزيرة الجنوبية من كرايست تشيرك، وقال لنا الإخوة هناك إننا أقرب من يقول الله أكبر إلى القطب الجنوبي، يعني بمعنى أن مسجدهم هو أقرب المساجد إلى القطب الجنوبي. وهذا صحيح، لأننا ذهبنا إليها في الصيف ووجدنا البرد فيها شديدا إلى درجة أنني قد تبين لي أنني لم أحسب الأمر حسابا، لأنه لم يكن معي إلا ثياب ليست ثقيلة جدا، كنت أظنه في الصيف لأن ذاهب في الشتاء من عندنا، ونحن نعرف أن صيف البلاد الجنوبية هو عكس صيف البلاد الشمالية، أي إذا كان الفصل الشتاء عندنا فإنه يكون صيفا عندهم، ولكن هذه موغلة في الجنوب بحيث أنهم لا يأتيهم صيف شديد. فتبين لي أنني لم أحسب هذا الأمر حسابه، وذكرت هذا الأمر أيضا. أقول أننا إكمال لهذا الأمر أن بعد أن انتهينا من نيوزيلندا ذهبت إلى أماكن وجزر في منطقة المحيط الهادي الجنوبي، ومنها مملكة تونغا، وهذه مملكة دخلها الإسلام حديثا بأمر من رب العالمين، لم يدعهم أحد إلى الدين، ولكن أحد الأخوة هناك قد وكان مسيحيا بل كان داعيا للمسيحية، وقد قرأ ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية لأن بلادهم كانت مستعمرة إنجليزية، فهداه الله للإسلام وأنشأ جمعية إسلامية، وطلب من الرابطة أن تساعده، فأخذت معي بعض المساعدة من الرابطة واتصلنا بهم، ورأينا كيف أنهم قد استأجروا دار أي فيلا، وجعلوها مسجدا. الحاصل أن هذا كان أول اتصال بنا بهم، وبعد ذلك مررنا بجزر أخرى. إنما ذكرت هذه الواقعة وعدم معرفتي بالجو في نيوزيلندا بحادثة وقعت لي في مدينة نورما في مدينة مورمانسك، وهذه المدينة هي مدينة قطبية روسية في شمال روسيا وليس في شمال سيبيريا، لأننا زرنا المناطق القطبية في شمال سيبيريا وهي واقعة عنها إلى الشرق، ومدينة مورمانسك هذه واقعة إلى الشمال نصا من موسكو على بعد 1300 كيلو من موسكو. نحن عندما نذكر برد موسكو سواء كنا زائرين لها أو سمعنا باسمها نحن نستعد للبرد ونستعيذ بالله من البرد، ولكن ذهبنا إلى منخر البرد إلى موقعه في الشمال من موسكو، واستغرق السفر إليها من موسكو إلى هذه المدينة مورمانسك ومعناها المدينة الشمالية، وهي واقعة على البحر على المحيط المتجمد الشمالي. وقالوا لنا أن نحن زيارتنا لها كانت في 22 يونيو، قالوا أن الجو هناك ليس شديد البرد وأن درجة الحرارة في حدود 9 إلى 10 في النهار. قلنا هذا أمر جيد، فلبسنا ملابس التي كانت علينا في موسكو، ولكن عندما وصلنا إليها أولا أنا زرتها في زمن الحكم الشيوعي، والحكم الشيوعي في روسيا وحكم شمولي، أي قبل انفراط عقد الاتحاد السوفيتي، لأن الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كان يريد أن تكون هنالك علاقات مع المملكة العربية السعودية، فكان يرحب بزياراتنا من أجل مصلحته هو، حتى يقول للمسلمين أن علاقتنا طيبة مع بلاد الحرمين الشريفين. ونحن استجبنا في الرابط لهذا على اعتبار أن هذا أيضا مطلوب لنا أن نتصل بالأخوة المسلمين. لذلك عندما وصلنا إلى مطار مدينة مورمانسك وجدنا رجل من رجال الكنيسة وهو وحيد عندهم في المدينة، ووجدت مندوبة للتلفاز، وكذلك وجدنا رئيس البلدية ورئيس شؤون الأديان في انتظارنا وفد رسمي. لم يكن معي إلا شخص واحد مترجم، ومعي أيضا الأستاذ أيمن حبيب الذي هو رئيس تحرير في عكاظ، ولم يكن معي غير هذين مطلقا. عندما جلسنا فيما يسمى بصالون الشرف الذي هي غرفة كبار الزوار في المطار، قالت لي مديرة أو مندوبة التلفاز عندهم وهي تجري الحديث إنكم أول وفد إسلامي يأتي إلى مدينتنا هذه القطبية، وإن من حسن الحظ أنكم ستشهدون ظاهرة فيها، وهي أن الشمس لا تغيب فيها الآن لا ليلا ولا نهارا. وتكلمت أخبرنا عن فكرة ما هو الإسلام، لأنهم ليس عندهم أي فكرة عن الإسلام. لماذا؟ لأنه أولا محرم بموجب القانون الروسي الشيوعي، محرم الحديث عن الأديان لأن الدولة مبدأها للحد، وثانيا لأنهم لا يعرفون، حتى لو لم يكن محرم لم يأتي إليهم أحد يشرح لهم. فذكرت لها ما فتح الله عليه لأن تجري حديثا تلفازيا في التلفاز، لكن قالت من بين ما قالته إنني لم أركم تحملون ملابس ثقيلة، فلماذا؟ الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال محرجة من ناحية كما نقول من ناحية المجاملة، فإن قلنا لهم أننا لم نعرف أن الجو بارد عندهم كان هذا معناه عدم أن هذا نوع من التغفيل أو عدم العناية، وإن قلنا أحضرنا كنا غير صادقين. فقلت لها في الإجابة على هذا إن هذا يذكرنا بما نقوله لبعض الذين يأتون من البلدان الباردة وعليهم ملابس ثقيلة، يأتون إلى بلادنا مكة المكرمة وهي بلاد حارة، فنقول لهم هل أحضرتم ملابس خفيفة معكم؟ فضحكت من هذا. وعندما أتينا إلى هذه المدينة تعجبت، لا يمكن أن نوفيها حقها من الحديث ولا من الكلام على غرائبها وعجائبها إلا بحديث طويل ربما لا يتسع وقتكم وربما لا يتحمله صبركم، ولكنني أقول أنني كتبت ولله الحمد كتابات عن هذه وغيرها، وهذا من صنع آدم لطف صنع الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا ذهب إلى بلاد بعيدة وهذه البلاد البعيدة يكتنف السفر في إليها يكتنفه صعوبات ويكتنفه مشقات ومخاطر، فإذا دافع الله سبحانه وتعالى على الإنسان كما هي عادته سبحانه وتعالى معنا ومع اللطف بعباده، فإنه يصعب عليه أن يذهب من هذا المكان بدون أن يسجل شيئا، فيجتر هذه الذكريات لنفسه في خاطره ثم تذهب مع النسيان، وإذا قدر له أن يصاب في ذاكرته يكون قد محيا ذلك كله كما يكون التسجيل الذي محيا من المسجل. ولكن الله سبحانه وتعالى يسر لكاتب هذه السطور أن يكتب كل ما وقعت عليه عينه سواء أكان يستحق أن يكتب أم لم يكن يستحق. ولذلك سيجد القارئ لبعض هذه الكتب سيجد فيها ثرثرات وسيجد فيها أشياء من نافلة القول، ولكن الذي حملني على ذلك هو الرغبة في أن أعرض على القارئ الكريم الذي يقدره ويقرأ هذه الكتب أن أعرض عليه صورة كاملة واضحة لجميع ما رأيت. ومن الأشياء المفرحة في بلادنا السارة التي وقعت وأريدكم أن تستمعوا إليها أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وجزاه خيرا قد أرسل إلي هذا الشخص الجالس بجانبي فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند في عام 1399 وقال إنني أريد أن أجتمع بفلان وفي أي يوم يكون، ينبغي يكون يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء. فأبلغني فضيل الشيخ عبد العزيز رغبة الملك، كان في ذلك الوقت هو نائب الملك وكان الملك خالد في لندن للعلاج. فقلت للشيخ عبد العزيز إن المناسب غدا، ولكن أنا هتفت بأهلي وأخبرت والدتي أنني سأذهب إليها في بريدة ولذلك لا أستطيع أن أذهب ولكن الأسبوع القادم. وبالفعل ذهبت أنا والشيخ عبد العزيز وقابلنا خادم الحرمين الشريفين في مكتبه، وأذكر أنه عندما جينا قام من المكتب وجلس على الكرسي بجانبنا ولم يكن هنالك أحد إلا فضيلة الشيخ عبد العزيز، وجاء ناصر الراجحي رئيس الديوان وقد تأبط معاملات كثيرة جدا، فقال له الملك اذهب، أشار إليه فخرج وغلق الباب ثم جلس يتحدث وقال إنني قد قرأت كتابك في فريقة الخضراء كله وإنني وافقك على ما ذكرته من تحليل النكبة التي حصلت على المسلمين في زنجبار على العرب في زنجبار، ولكنك أنت قلت في آخر الكتاب أنه ينبغي يتعاون المسلمون على موضوع مساعدة أخوانهم، وهذا طيب ولكن لا يمكن أن ننتظر الآخرين أن يتعاونوا، نحن إن شاء الله سنقوم باللازم جميعه. انتهت هذه المقابلة، سرقت وقتا طويلا، ربما يكون فضيلة الشيخ يعرف عنها أكثر أي عن الوقت، وإلا فإنني أنا أيضا أستحضر ما جرى فيها. ولكن حدث بعد ذلك بسنوات بعد أن أصبح خادم الحرمين الشريفين أصبح ملك المملكة العربية السعودية وعقدت جلسة للمجلس التأسيسي للرابطة، وبعد انتهائها كان الملك في جدة، فذهبنا استأذننا أخذنا موعد من الديوان بأن نذهب ويسلم عليه أعضاء المجلس التأسيسي، لأن بعضهم رئيس وزراء وفيهم واحد رئيس جمهورية هو مأمون عبد القيوم رئيس جمهورية مالديف، وفيهم شخص رئيس وزراء كشمير هو السردار عبد القيوم خان، والبقية منهم شيخ الأزهر وعلماء وسادة كبار، وفيهم وزراء حاليين وسابقين فيهم وزراء حاليون وسابقون. فسلمنا على الملك، ولما سلمت عليه كنت آخر من سلم عليه لأنه لابد من نقدم الضيوف، فقال لي وكان صاحب السمو الملك الأمير عبد الله واقف إلى جانبه: ألا يوجد كتاب آخر يا فلان؟ قلت له: الحمد لله سبحانه وتعالى التوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بتشجيعكم يوجد عدة كتب. فقال قولة هي التي جعلتني أتذكر هذه وإلا لم أكن في عزمي أن أذكرها لكم. قال: يا أخ عبد الله، ويلتفت على السمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز، أنا قرأت كتاب إفريقيا للأخ محمد وكأنني أمشي معه في أفريقيا، أو قال في أسواق أفريقيا أو قال في طرق أفريقيا. المهم أن هذا التشجيع هو الذي حملني على المزيد من الكتابة حتى أصبحت أقول لنفسي، وهذا قول أعتقد صحته، أنه لم يكتب أحد في الرحلات بالعربية منذ أن بدأت الكتابة في العربية أكثر مني كما أنشأنا الفصاحة والتفاصح قلنا أكثر منا مقدارا وليس نوعا. فأنا أستطيع أن أعرف عدد الكتب التي كتبتها في الرحلات وأستطيع أن أعرف بقدر ما أصل إليه يصل إليه فهمي واطلاعي عدد الكتب التي كتبها غيري في الرحلات. ولذلك لا أعرف أن أحدا كتب 167 كتابا في الرحلات، لا أعرف أحدا قبلي، ربما كان أحدكم يعرف أو أحد من الآخرين يعرفون أن من كتب بالعربية هذه الكتابة. ولكن الغريب أن واحد ممن أثق باطلاعه ولكنني لا أزعم أن ذلك صحيح قال إنه من الصعوبة بمكان أن تجد من كتب باللغات الأخرى 167 كتابا في الرحلات. قلت له إنني إذا لم أتيقن ذلك فإنني أتيقن بأن الذين كتبوا من الأوروبيين في الرحلات لم يضمنوها أخبار المسلمين كما ضمنتها أنا، وهذا ربما يكون مزية من مزايا هذه الكتب بالنسبة للقراء من المسلمين، بل حتى بالنسبة للقراء من غير المسلمين، لأنني تحريت الصدق عندما ذهبت إلى هناك وجدت أن بعض الكتاب ربما يكون نقل هذا عن الغربيين وربما يكون نقل هذا عن طريق عاطفة الإسلامية يتزيد فيما يتعلق بإعداد المسلمين وفيما يتعلق بمواقعهم في بلادهم وتأثيرهم في الآخرين، وعندما وصلت وجدت الأمر دون ذلك فأنا كتبت الواقع. ثم إن الأكثر أنني وجدت أن المعظم أحوال المسلمين قد أعطيت أقل مما تستحق. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا ينقلون عن الكتاب الغربيين وكانوا ينقلون عن السياح الغربيين وكانوا ينقلون عن غير المسلمين، ونحن لا نقول أنه لا ينبغي أن ينقل المرء عن غير المسلمين، ولكن نبين طبيعة نقل الغير المسلمين. فغير المسلمين والمراد بذلك الأوروبيون وامتدادهم في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن بطبيعة الحال الولايات المتحدة تعتبر ثقافتها ثقافة أوروبية وتعتبر امتدادا للشعوب الأوروبية، ومعظم المهاجرين فيها في أول الأمر كانوا من أوروبا. فهؤلاء الغربيون إذا كتبوا يكونون بين رجلين، إما رجل متعصب لأنه سمع عن الإسلام والمسلمين شيئا جعله يتعصب، لأن هذا هو المبدأ أو نقول هو الذي بدأت ثقافتهم به، وربما كان هذا التعصب له خلفيات تاريخية مثل الحروب الصليبية وهنالك أشياء غير الحروب الصليبية وقبلها. مثلا لم تذهب حضارة تدخل حضارة إلى أوروبا، والمقصود حضارة ومبادئ، إلا الإسلام هي التي دخلت وأذلت الأوروبيين، ليس المقصود من ذلك أذلتهم، هي في الحقيقة جلبت لهم العزة ولكنها تغلبت عليهم، وذلك عن طريق الأندلس وامتداد الفتوحات من الأندلس إلى بلاد الغال في فرنسا وإلى جزء من إيطاليا. المسلمون العرب حكموا كما نعلم صقلية التي هي في جنوب إيطاليا، عاصمتها باليرمو كما نعلم، حكموها 256 سنة، ولكنهم حكموا أيضا مناطق من فرنسا ومناطق من سويسرا. وعندما تقاعس المسلمون عن القيام بما أمرهم الله به من الاستعداد للحرب ومن التعاون فيما بينهم، وأخذ ظلهم، ولا نقول ظل الإسلام ولكن ظل هؤلاء المسلمين القائمين على الشؤون الإسلامية، أخذ يتقلص من القارة الأوروبية من جهة الغرب، بدأ يمتد ظل الإسلام من جهة الشرق عن طريق العثمانيين الفاتحين من الأتراك العثمانيين، فامتد نفوذهم في أوروبا حتى طرقوا أبواب فيينا. ومدينة فيينا عاصمة النمسا أنا رأيت العلم، وكل من ذهب هناك وسأل يجده، ويقولون وصل الأتراك إلى هنا، أي في ضواحي مدينة فيينا، وقد تعداه الآن تعدته العمارة، وقد لبثوا في بلغاريا 420 سنة، وفي يوغوسلافيا 310 سنوات، وفي المجر 180 سنة، وكانت تحكم حكما إسلاميا، لأن الأتراك في ذلك الوقت كانوا يحكمون بما يفهمونه من الإسلام، وكان الجيش جيش إسلامي وكان الشعارات إسلامية، وكانوا يبنون المساجد أينما حلوا، حتى أن مدينة بلغراد في يوغوسلافيا بنى فيها الأتراك عندما تركوها كان فيها 327 مسجدا، وهذه مسجلة تسجيلا لم يبق فيها عندما زرناها لأول مرة إلا مسجد واحد، وهذا المسجد مبني من سنة 900 وكسر، لا أدري لا أستحضر الكسر الآن. ونحن زرنا يوغوسلافيا في وقت الشتاء، فالإسلام دخل إلى أوروبا من جهة الغرب وبقي فيها نحو 8 قرون، ثم دخلها من جهة الشرق وبقي فيها نحو 4 قرون أو 3.5 قرون. لذلك يشعر الأوروبيون في قرارة أنفسهم وفي عميق شعورهم بأن الإسلام هو خطر عليهم، لأنه لا توجد حضارة. صحيح دخلوا ناس مثل الهون ومثل الإسكندنافيين قبل أن يتمدنوا، دخلوا إلى أوروبا وخربوا، ولكنهم هؤلاء لم يأتوا بحضارة وإنما جاءوا للنهب والسلب. فتجد الأوروبيين في أذهانهم هذه الأمور، فهم معادون على وجه العموم من حيث المبدأ. لكن من الإنصاف نقول إن الدين المسيحي قد خف تأثيره في نفوس الأوروبيين إلى درجة أنه اضمحل من نفوس بعضهم، إضافة إلى ما سببته ما يسمى بالنهضة في أوروبا من المنادات بحرية الفكر. ولذلك نجد أن الأوروبيين فيهم أحرار، فيهم ناس نحن لا نتجاوز الصحة إذا قلنا بأن فيهم نسبة من الأحرار، وأنهم يكتبون ضد الإسلام والمسلمين لأنهم لم يعرفوا غير ما كتبوا، ليس لأنهم يقصدون الإساءة للمسلمين. فإذا ذهبوا لأفريقيا وفي ذهنهم هذه الأمور، فإنهم يكتبون ما هو في أذهانهم أو ما هو مستوحى مما في أذهانهم أو تربيتهم أو مما أوحى إليهم آباؤهم. فإذا كتبوا عن أحوال المسلمين أو كتب بعضهم عن أحوال المسلمين في أفريقيا، فلا نتصور أنه سيكتب كما يكتب المسلم الذي يقصد من ذلك أن تكون كتابته مطابقة للواقع. ثم أن المسلم يتهيأ له ويتيسر له ما لم يتيسر الغربيين. لماذا؟ نحن إذا ذهبنا هناك نتصل بالجمعيات الإسلامية، فيأتي إلينا زعماء المسلمين ويجلسون معنا ويشرحون لنا الأوضاع ويهيئوا لنا الجهات التي ينبغي أن نذهب إليها. كل هذا يترتب عليه الحصول على معلومات جديدة ومعلومات مفيدة ومعلومات ميدانية واقعة، بخلاف الغربيين. فالغربي حتى لو كان حر لا يستطيع الوصول إلى داخل المجتمعات الإسلامية أو إلى داخل التفكير المسلمين مثل ما يستطيع الرجل المسلم. لذلك أستطيع أن أقول، وهذا من التحدث بنعمة الله وأشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقني لذلك، أنه قل أن يخلو كتاب من هذه الكتب في الرحلات من ذكر شيء عن أحوال المسلمين في المنطقة التي يتحدث عنها، وأحيانا في مناطق أخرى. أرجو أن أستميحكم عذرا عن هذه الإطالة، ولكن بعض الناس في غير هذا المكان قد قال لي وسألني سؤالا عجيبا: يا فلان كيف تكتب وفي أي وقت تكتب؟ لأنه يرى هذه الكتب وهو يظن أن الكتابة بالنسبة إلي كما تكون الكتابة بالنسبة لمن يكتب في ديوان من دواوين الحكومة، لا يجوز أن يكتب إلا في وقت معين، ولا يجوز أن يكتب إلا على صيغة معينة، وربما يكتب ما يكتبه على رئيسه فيشطب بعض ما يكتب ويكلفه أن يكتب مرة ثانية. أما أنا فالكتابة ولله الحمد متيسرة، ولله الحمد، في أي مكان، أحيانا في الطائرة وأحيانا في المطار في انتظار الطائرة أو في انتظار رحلة أخرى. ولكن هذه الكتب كما قلت السبب في ذلك هو الحرص على أن يشترك القاري والسامع، يشترك القاري ويشترك الذي يريد الاطلاع على هذه الكتب معي في معرفة أحوال المسلمين، لأننا نرمي من ذلك أيضا إلى أن يحمله ذلك على أن يسعى لمصلحة أخوانه المسلمين وعلى أن يهتم بهم. وكنت أستحضر دائما هذا الحديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الحقيقة الحديث ليس صحيحا، ليس حديثا صحيحا باصطلاح المحدثين، ولكنه معناه صحيح. فكنت أتصور هذا، أن الذي كيف شخص مسلم لا يهتم بأمر المسلمين، هذا لا يكون. وهذا قبل أن أبدأ في البرنامج الذي يقدمه الأخ محمد بن عبد الله مشوح، لأنه تبين لي بعد ذلك من الاتصالات الهاتفية ومن الرسائل بأن الأخوة في المملكة العربية السعودية وحتى في خارج المملكة العربية السعودية في البلاد التي يتصلها الإذاعة السعودية يتابعون هذا البرنامج من واقع محبتهم لسماع الحديث عن الأخوة المسلمين. فهذا مما أكد في ذهني ما كنت قد ظننته من قبل، وهو الاهتمام بذلك. إنما بقيت مسألة لا أدري هل يسميها صديقنا الجليل الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل، هل يسميها فضولا أو يسميها لقافة، لا أدري، ولكن أذكرها. وقبل أن أذكرها لابد أن أحدد ما هو الفضول وما هي اللقافة. ما معنى الفضول وما معنى اللقافة؟ الفضول واللقافة معناها ربما يكون معناهما واحد، وهو أن يفعل المرء شيئا لو تركه لما قيل له لما لم تفعله. هذا حد الفضول وهذا حد اللقافة. فأنا إذا ذهبت في مهمة رسمية إلى بلد مثلا مدينة، فإنني أقوم بواجبي وحاول أقوم بواجبي وأتصل بالمسلمين وأرفع تقريرا هذا، ولكنني لا أعود رأسا من هذه المدينة إلى بلادنا، وإنما أسأل عن البلاد الأخرى، عن المدن وعن النواحي التي لم أزرها في هذه المدينة، مثل البرازيل التي زرتها مع أخي وصديقي الشيخ عبد العزيز المسند، وزرنا نواحي منها. نحن حضرنا المؤتمر الإسلامي التي قامت في الرابطة، ودعونا أخانا فضيلة الشيخ لكي يلقي محاضرات في المؤتمر الإسلامي، ومقره مدينة برازيليا. وعندما انتهى المؤتمر قلت له يا أخي نحن تذاكرنا من برازيليا إلى ريو يعني رأسا، ومن ريو إلى باريس، لماذا لا نذهب إلى منطقة شرق البرازيل نستفيد من هذا، والقضية كلها يومين أو ثلاثة. فقال هذا مناسب، فغيرنا تذاكرنا وزرنا ولاية بهية وعاصمتها سلفادور. ربما يتصور أو يتذكر فضيلة الشيخ هذه المدينة. ومن أجمل ما حصل لنا أننا لم يكن يعلم بنا أحد عندما وصلنا، فتدروشنا، أي أننا صرنا نسيح في هذه المدينة. وبعد ذلك زرنا عاصمة ولاية أخرى وهي ولاية برنامبوكو، وعاصمتها هي مدينة رصيفي، ورصيفي اسم عربي فصيح، معنى الرصيف هو رصيف البحر. هذا معناه الذي سميت بهذه المدينة، أسماها البرتغاليون، لأن البرتغاليين أخذوا هذا الاسم من الأندلس، من المسلمين في الأندلس. ومن رصيفي توجهنا أنا والشيخ عبد العزيز إلى باريس. فكانت هذه الطبيعة، طبيعة الفضول أو ما نسميه باسم آخر، هي التي جعلتني لا أقتصر على زيارة المكان الذي فيه المهمة الرسمية، وإنما أزور ما يكون قريبا منه، أو ما يكون في الطريق إليه، أو ما يكون في الرجوع، في طريق الرجوع إليه. وأعتقد أنني قد أخذت من وقتكم الكثير، ولذلك أستميحكم عذرا إذا سكت، وربما كان هذا سكوتي كما يقول الجاحظ عند شخص لم يزر شخصا آخر وجاء يعتذر إليه، وكان هذا الشخص ثقيل، فقال الجاحظ ما رأيت إحسانا يعتذر منه قبل هذا، أخشى أن أكون أنني قلت أعتذر إليكم فتقولون ما رأينا اعتذارا أو إحسانا مثل هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الشيخ محمد لمح إلى طول الوقت، وأخاف أن أتحدث فأطيل فتملوا، لكن سأوجز ما استطعت، وطبعا سأتكلم بكلام لم أحضر منه كلمة واحدة. الحديث عن الشيخ محمد الحقيقة وعن إنتاجه وعن علمه وعن النواحي الخاصة التي امتاز بها طويل، ولكن لعلي أجتزئ بعض الأمور التي يمكن أن يكون لها فائدة، وسأنقلكم من جانب الجد أحيانا إلى جانب الهزل من أجل أن أخفف عنكم الاجتماع. الشيخ محمد عرفته عام كما ذكر عام 73 لما كان مدير المعهد، وكنا طلابا مجموعة من الإخوان، فقدمنا من الطائف فزرناه في المعهد، هذه أول معرفة. ثم استمرت المعرفة طبعا، وبعد ذلك نبدأ بالموضوع الذي تحدث عنه وهو الرحلات. كنت مسافرا إلى بريطانيا لحضور مؤتمر اتحاد الطلبة في بريطانيا وإيرلندا، منتدبا من وزارة التعليم العالي، وإذا بفضيلة الشيخ أحد الأعضاء البارزين والمتحدثين، وبعد الحديث أخذني جانبا وقال لي: إنك مكلف الآن أن تذهب معي. قلت له: وإلى أين؟ قال: عندي مع يعني اتصال سري من مسؤول كبير أن تذهب معي إلى السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا إلى آخره. قلت أنني لما ليس معي شيء أستطيع أذهب به ولا تذكر أو رفيق. قال: لا، أنا أبلغك الأمر ولا بد أن تذهب. أردت أن أقول هذا أننا نحن يعني ذلك الجيل الذي بدأ في تلك الأوضاع كان لا يهمه قضية المال أو الراحة أو شيء من ذلك. ليس معي تذكرة وليس معي قد يكون المال الكافي، وقال أننا لا بد أن نذهب في مهمة سرية لا يعرف عنها أحد، لأننا نريد أن نتحدث عن أن نرى أحوال المسلمين، هل هي حقيقة في هذه البلاد؟ لا بد أن نرى بدون أن يعرفنا أحد. فذهبت معه رأسا، وذهبنا ووصلنا إلى الدنمارك ولم نجد فيه شيئا اسمه الإسلام في ذلك الوقت، وذهبنا إلى 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 السويد ولم نجد فيه شيئا اسمه الإسلام، وذهبنا بعد ذلك إلى إلى المجر، وكان الشيخ يستعجلنا يقول إنه في 13 يونيو الشمس لا تغيب هناك فلا بد أن نراها، وفاتنا يوم ولكننا رأينا الشمس أيضا لم تغب، لكنها ليست مشرقة تماما لكن قرصها واضح لم تغب، لا تغيب أبدا هناك. ثم ذهبنا إلى فنلندا، هذه الرحلة مفاجئة ولم نكن يعني نحضر لها، لكننا كتبنا ما وجدنا عن المسلمين. ثم بعد ذلك حدثت يعني فترات وصحبته إلى البرازيل 3 مرات، وذهبنا إلى البرازيل وكنا يعني هنا يأتي الحديث عن الشيخ، كان لا يترك فترة إلا بالكتابة، وقد تضايقت من ذلك طبعا لأنه لا يعني يترك لي فرصة إلا وقت الغداء أو وقت العشاء، وكنا نأكل قليلا ونشرب قليلا، لا نعرف البيبسي مثل اليوم ولا نعرف شيئا يشرب سوى أننا يعني نشرب الماء الحمد لله ونأكل قليلا إلى ونعيش عيشة الكفاف. ففي البرازيل ذكريات كثيرة، منها أننا كنا مسافرين للبرازيل، وبعد ذلك قال أنه الشيخ محمد الحركان رحمه الله كان وزير العدل، كان رئيس الرابطة قبل أن يكون وزير العدل، قد عقد مؤتمرا في تريداد أند توباغو، وهذه في جزر الكاريبي كما قال الشيخ، خلينا نمر عليها شوي. أنا ظننت أن المسألة بسيطة يعني، فإذا بنا نطير 18 ساعة حتى نصل إلى ذلك المكان ونأتي إلى هذه الأمكنة ونحن يعني لم نقل ما لنا من المال أو ماذا نعطى أو ماذا يكون أو ما هو انتدابنا. جلسنا هناك وشاركت أنا والشيخ مشاركة رئيسية أكثر من الذين تجهزوا لها. وبعد ذلك قال الشيخ: فيه مدينة قريبة هنا نبي نمرها، وإذا به يمر على 4 بلدان لا تعرف، مثل سانت كرويس ومثل بورتوريكو صغيرة، ونرمي أنفسنا بالخوف وبالخطر الداهم الذي لا نعرف شيئا، والبلاد قد يكون فيها لصوص وقد يكون فيها قطاع طرق، ومع ذلك مررنا عليها للمعرفة حتى يكتب. وذهبنا إلى ما كنا نذهب إليه بعدها، وهذه مخاطرة أخرى أيضا. الشيخ قال: لا بد أن نذهب إلى أمريكا الوسطى التي لا يذهب إليها كثير من الناس. عزمنا على ذلك وتوكلنا على الله، فذهبنا إلى نستعد للركوب، فقال إن علينا أن نذهب الآن إلى لندن ثم نذهب إلى المكسيك. ومعنى ذلك الذهاب إلى المكسيك أن نذهب إلى 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 أمريكا الشمالية، ثم بعد ذلك نذهب ننزل ونذهب إلى المكسيك. من أجل ماذا؟ من أجل أن نحصل على تأشيرة لأمريكا الوسطى. ذهبنا إلى هناك وقابلنا رجلا كان قائم بالأعمال، وفعلا دبر لنا، لأنه ما عندنا ولا سفارة في أمريكا الوسطى كلها، مو بلدانها متعددة كثيرة. ذهبنا، أنا كنت أظن أن أمريكا الوسطى مثل مثلا الدول الأخرى أو أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية. فلما ذهبنا وإذا هي بلد ميتة وبلد مخيفة، يعني فكدنا أن نفقد أنفسنا عدة مرات، بحيث أننا نقع في المجاهل وفي المتاعب. وهذا طبعا أترجم به عن الشيخ لماذا ذهب إلى أفريقيا وكيف وصل إلى تلك البلدان، لأنه لا يسأل عن نفسه. فذهبنا إلى هناك وكان فيه مخاطرة يعني أكيدة أن نقتل ويؤخذ ما معنا. ومنها أنا أذكر أننا لما وصلنا إلى بلد اسمها سلفادور ووجدنا بالليل، وأخذنا إلى أمكنة يعني ظننا أنه ذهب بنا ليقتلنا ويأخذ ما معنا. والسفر في ذات الوقت يقتضينا أن يكون معنا شنطة كبيرة لنذهب إلى مدن كثيرة، فهي مغرية وإن لم يكن فيها مال. فلما أصبحنا وقبلنا واحدا من الجالية العربية هناك، قال كيف جئتم؟ قلنا والله هكذا. قال وركبتم سيارة أجرة من المطار إلى هنا؟ قال نعم. قال وسلمتم؟ قلنا الحمد لله إن الله سلمنا، يعرف نيتنا. وأين سكنتم؟ قلنا سكننا في الفندق الفلاني. قال وهذا مكان قطاع الطرق والمجرمين. قلنا لا لا اذهبوا الآن، وأخذنا رأسا ونقلنا إلى مكان آخر. وهكذا هذا فيما يتعلق بأن الذي يريد أن يتصل بالمسلمين أو أن يعمل عمل لا بد أن يضحي بنفسه. وعدة مرات نكاد نقع في مصائب. مثلا قال أننا سنذهب إلى البلد الفلاني، وهو يحفظ البلد قبل أن يصل إليها، طبيعة أهلها، أين نجد المسلمين. فكان معه عنوان من أحد المسلمين، فطرنا بطيارة ونزلنا في بلد. فلما نزل بالبلد قلنا أين كذا؟ قالوا إن هذه يجب عليكم أن تسافروا إليها لأنها بعيدة، لا يوجد هنا أحد من المسلمين. كيف نذهب؟ قالوا لا بد أن تأخذوا سيارة حافلة أن تذهبوا إلى هناك. ظننا أن الأمر قريب، كيف نأخذ؟ قالوا هذه شركة توصلكم إليها. ذهبنا إلى هناك، قالوا يجب عليكم أن تسيروا 9 ساعات في الحافلة حتى تصلوا إلى تلك البلد، ويمكن أن تجدوا واحدا من المسلمين أو يمكن أن تجدوا. قلت يا شيخ ما نريد أن نذهب. واحد من المسلمين قال لا بد أن نذهب. قلت هناك خطر كما يقول الناس، لا. قال إذا قتلنا فنحن في سبيل الله إلى آخره. هذه من الأمور السريعة، لكن أتحدث عن الجانب الذي وعدتكم به، الجانب يعني الهزلي. الشيخ مرة من المرات لم نجد أكل أبدا، يعني أي نوع من الأكل لم نجده. فإذا به يخرج تمر عبيط وبقل قليل، وقال نتمتع بهذا لأني تعودت بأفريقيا أني لا أجد الأكل يوم ويومين، فأتمتع بهذا عن الموت فقط، فخذ كل لقمة من هذه تكفيك يوم ويومين. فهذه من الجوانب. الجوانب الأخرى أيضا، كنت أمشي أنا وياه في البرازيل، ويبدو أنه كان لابس، لأن الجو رطب وبحري، فيبدو أننا لابسين شيء من الأمور التي يعني صغيرة، ما يسمونه هنا حذاء مفتوحة أو شبشب. فضربه سيخ من رجله، فلما ضربه سيخ من رجله صار الدم يجري. أنا لم أكن معتادا للرحلات مثل المجهولة التي لا يتوفر فيها كل شيء مثل الشيخ، فإذا به يجري بسرعة. أنا أرى الدم يسير من رجلي، يا شيخ وقف، امشي امشي امشي. فاستقبلنا رجل، الرجل هذا من الذي يبيعون معه لوح ويبيع الأشياء الصغيرة هذه، فوضعها في وجه الشيخ. الشيخ لأنه يعني الدم يمشي معه ضربها بيده فكبها. هذا رجل مجرم، هذا رجل مجرم، فإذا هي يهجم على الشيخ يريد أن يفتكه. فاستقبلته في وجهه أنا هذا الرجل، الشيخ ما يدري عنه لأنه لما ضرب هذا وكبر ترك الحاجة ولحق به، فأمسكته ألحقته ووجدته مغضبا يريد أن يفتك بالشيخ. طبعا هذا الرجل لا يعرف إنجليزي ولا يعرف لغة نحدثه به، ما يعرف البرازيلية، ويعني الشيخ كان علمني كلمة أو كلمتين من البرازيلية بمعنى يعني عفوا أو اصبر، فقلت له كذلك وأخرجت الفلوس. إيه وأخرجت الفلوس رأسا من أجل، قلت خذ خذ يعني خذ ما قيمة هذه الأشياء اللي انكبت. إيه وكان هذا إنقاذ بين أن يفتك بين الرجل. وإذا بالشيخ يجري بسرعة، أنا لا أدري أين يذهب، يا شيخ محمد وقف، يا شيخ محمد نسعف رجلك. بدأ الدم يجري ويبدو أن الشق كان كبير، وإذا به يجري إلى صيدلية، وأنا لم أكن أعلم حتى ذلك الوقت أن الصيدلية تسعف اللي يجيها يعني. فإذا يقف عليهم ويريهم رجله، فقام رجل وفعلا طهر الجرح ثم ربطها، فعلمت أن الشيخ أيضا عنده من الخبرة ما يجعله يعني يأتي هذه المجاهل. أيضا صاحبت الشيخ إلى الصين الشعبية قبل أن يكون الإذن فيها، يعني رحنا وهي ذهبنا إليها وهي شيوعية. أيضا كان الشيخ يذهب إلى أماكن فيها خطورة جدا ولا يسأل عن نفسه أبدا، سواء كان في المأكل أو في المشرب أو في أي شيء. بالنسبة للشيء الذي أريد أن أسجله قبل أن أنهي الكلام، والكلام عن الشيخ كثير، أهنيه على الذاكرة اللي سمعتموها الآن، ذاكرته لا أعتقد أن رجلا يحمل مثل ذاكرته، بحيث أنه يتذكر الحركات والسكنات والكلمات التي مرت من مثلا 20 سنة 40 سنة مثل ما رأيته، ولو كانت دقيقة بالمكان وبالضبط أين المكان. فمثلا كنا في البرازيل وكنا نأكل في دكان صغير نمر عليه، وقدر لابني الدكتور عمر أن يسافر في مهمة منذ 2 أو 3 سنين إلى البرازيل في مؤتمر، فاتصلت بالشيخ، قلت خلي نسأل الشيخ، فاتصلت بالشيخ بالهاتف وقلت يا شيخ إن عمر سيذهب إلى ريو، وش يعني ماذا تنصح بأن يسكن؟ قال لي شفت الشارع اللي أنا وياك نمشي؟ قلت إيه. قال شفت الدكان اللي يبيع كذا؟ قلت أي نعم. قلت وأنا لا أعرف ماذا يقول. شفت الذي نمر عليها اللي مكتوب كذا؟ قلت كذا. قلت شفت الشوارع اللي ندخل ونشوف على المطعم اللي هناك؟ قلت إيه. قال هذا المكان، تذكر الفندق اللي نزلنا فيه اسمه الشيخ كسوف، وش اسمه حق كوبا فيدل كاسترو؟ قلت لا والله يا شيخ ما أذكر. قال لا لازم تعرف فيدل كاسترو، فوصفه لي كأنه بيته. ثم قال لي، وهذا الكلام قبل 15 سنة، قال يمشي سيجل فيدل كاسترو، وكنا لما كنت أنا وياك كانت الأجرة 24 أو 26 دولار، الآن أتصور أن فيدل كاسترو يعني وصل يمكن إلى 30، لكن أنا سافرت بعدك ووجدت فندقا يمشي من فيدل كاسترو على يمينه، ثم يلقى شوارع صغير، ثم يمشي ويلقى واحد يبيع قهوة، ثم يمشي على اليسار ويدخل شارع اليسار فيجد فندق على اليسار سكنته، وكانت الأجرة في يعني الذي سكنته 36 دولار، أتوقع الآن أن الأجرة تكون 40. يعني شفت الذاكرة والتصور، وأنا لا أذكر من هذه شيء. فالشيخ الآن الذي جعله ما شاء الله يعني يلم بهذه الأمور، وعمره كما تسمعون الآن أمد الله في عمره ونفع به، يعني عنده ذاكرة عجيبة بحيث أنه يتذكر كل شيء. من الأمور الذاكرة الجيدة أنه أحيانا عندما يهديها الله ويطول عند الغداء، ولا ما يترك لي فرصة، دائما يكتب سواء كان وهو جالس أو في الغرفة أو ونحن نمشي، ففي الغداء أحيانا عند بيته أقول نبدأ نتذاكر، فيقرأ لي من الشعر الأشياء العجيبة جدا في أي موضوع نبحثه، أي موضوع نبحثه أو يأتي على لساني بيت من الشعر فإذا هو يأتي بالقصيدة وبالقصة وبالمناسبة، ثم يأتي بوابل من القصص ومن الأشياء التي الحقيقة تشحذ الفكر والذهن في أي موضوع من المواضيع. فهذا أنا أهنيه على هذه الذاكرة وعلى الحفظ، وعلى وقد حفظ من الأوائل ومن المتأخرين، وهو الحقيقة كنيف مليء علما. وأرجو الله سبحانه وتعالى يديم يطيل عمره وأن يرزقنا المزيد من الفوائد التي نستفيدها. وبكل يعني تأكيد وتسجيل، أنا استفدت من كثيرا من العلم ومن الفوائد ومن القصص ومن أمثال الرجال ومن التاريخ، بحيث أننا لو إذا أثرنا موضوعا واحدا سواء كان من تاريخ الدولة الأموية أو العباسية أو من المتأخر تجده يتذكر تماما ويتحفك بحقائق علمية لا ينساها أبدا. والحديث عنه كثير، ولكني لا أحب أن أطيل عليكم، أعانكم الله ووفقكم، وهو أيضا كتب الله له الأجر وأمد في عمره ونفعنا بعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله.